الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وختم بهذا الحديث، قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، والنقيض صوت فتح الباب، قال: فرفع رأسه، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال هذا الملك لنبينا صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه فضل عظيم لسورة الفاتحة وخواتيم البقرة. قد مر معنا الحديث عن سورة الفاتحة، وكذلك الحديث عن خواتيم البقرة. وسورة الفاتحة هي أم الكتاب، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، وخواتيم سورة البقرة تقدم معنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة، لأن اشتملت على أصول الإيمان وأركانه، وعلى الاستسلام لله جل وعلا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بين الله تعالى كمال رحمة بهذه الأمة، وأنه لم يكلفها بما يشق عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وختمت بطلب العفو والمغفرة والرحمة والولاية والنصرة على الكافرين: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا ملخص سورة البقرة في الحقيقة، التي هي سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا، وبيان شريعة الإسلام بصورته السمحة اليسيرة. والله أعلم. قال: باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وهذا الحديث جزء من حديث في الحقيقة، وفي بدايته من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائل العلم، ثم حثنا على أعظم علم وهو الاجتماع على تدارس القرآن الكريم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أتأمل في هذه الفضائل العظيمة للاجتماع على كتاب الله تعالى في بيت من بيوت الله. الحديث جاء في رواية أخرى مطلقا، قال: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الرواية المطلقة فيها بشرى لكل من جلس مجلسا يذكر الله فيه. وذكر الله تعالى أول ما يدخل فيه وأعظم ما يدخل فيه مجالس العلم، لأن مجالس العلم يعظم فيها الرب جل وعلا، عندما نتلو كلامه أو نتدارس كلامه ونتدبر كلام ربنا جل وعلا عندما نتعلم الحلال والحرام حتى لا نعصي ربنا جل وعلا، عندما نتعلم العبادات والأحكام الفقهية مثلا وفضائل الأعمال حتى نرغب فيما عند ربنا جل وعلا، فنذكره بالعلم النافع، وهذا العلم وسيلة لذكر الله تعالى على أحسن الوجوه في الحقيقة. فمجالس الذكر أعظم ما يدخل فيها قبل كل شيء مجالس العلم التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يدخل فيها مجالس الذكر المطلق، يعني عندما يجلس قوم فيذكرون الله جل وعلا، لكن لابد أن تكون هذه الصفة على صفة شرعية، ما تكون صفة مبتدعة. فبعض الناس ربما يجلس مجلسا يذكر الله فيه فيخترع ويبتدع صفات وهيئات للذكر ما أنزل الله بها من سلطان. فمثلا كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما دخل على قوم في المسجد وهم حلق وواحد منهم يقول سبحوا 100، فكلهم يرفعون أصواتهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فمثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في كيفية الذكر، فلا ينبغي أن يفعله المسلم، هذا من الأمور المحدثة المبتدعة في الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على هؤلاء، مع أنهم يذكرون الله لكنهم يذكرون الله بطريقة مبتدعة. فجاءهم وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، ويعني وأنتم يعني تفعلون هذا. أو فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني نحن نذكر الله نريد الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه، يعني المسلم الذي يريد الخير نعم نيته طيبة لكن لا بد أن يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعبد الله كما يريد الله لا كما نريد بأهوائنا وأذواقنا وآرائنا وعقولنا، لا، هذا الدين من عند الله. فخاصة باب العبادة والعبادات التوقيفية كما يقول أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن يتبع المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العبادات. وقال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني غالب هؤلاء أصبحوا من الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه في النهروان، وهذا في تحذير من البدع. ما تقول هذه بدعة يسيرة بدعة صغيرة تتهاون فيها، لا، هذه البدع الصغيرة تجر البدع الأخرى حتى تكبر هذه البدع والعياذ بالله. ولكن لو جلس قوم مثلا فيما بينهم وكل واحد يذكر الله تعالى، قالوا تعالوا بدلنا نخوض في القيل والقال وحديث الدنيا، كل واحد منا يذكر ربه جل وعلا، فجلسوا خاشعين كأن على رؤوسهم الطير يذكرون الله جل وعلا، فهذا لا بأس به، هذا مطلوب كما في الحديث ومستحب، لكن أن يكون الذكر بطريقة مبتدعة. وذلك انظر كيف يعني استرسل بعض هؤلاء في كيفيات مبتدعة حتى أدخلوا الدفوف والرقص، ويعني يقولون نحن نذكر الله بهذا، فهذا يعني ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. والمسلم يعني يترك هذه الطرق الملتوية ويأخذ بالشيء الواضح، يأخذ بالأمر اليقيني الذي يقربه إلى الله، وهو أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. وهنا في الحديث قالوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وقلنا حتى لو لم يكن هذا الدرس في المسجد، يعني كان في بيت من البيوت أو في فصل من الفصول مثلا في مركز من المراكز الإسلامية، فهذا يدخل في هذا الحديث للرواية المطلقة الأخرى. وما قعد قوم يذكرون الله، ما ذكر في بيت من بيوت الله. وهنا ما نقول يحمل مطلق على المقيد، وإنما فضل الله واسع. نعم، ولكن إن كان هذا الاجتماع لتدارس العلم في بيت من بيوت الله فهذا أفضل وأعظم لا شك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة في المسجد في روضته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهي على حقيقتها روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال بعض العلماء لأن هذا المكان كان مكانا لدروس العلم التي هي رياض الجنة الحقيقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فإذن إذا كان مجلس العلم في بيت من بيوت الله فهذا أعظم، ولذلك هذا له أثر في الحقيقة على قلب العبد عندما يكون الجو مهيئا للاستفادة من العلم والتأثر به، فتكون في بيت من بيوت الله، هذا أخشع للقلب وأدعى للقبول والانتفاع من الذكرى ومن العلم، بخلاف ما لو كان الإنسان جالس في بيته بين أهله أو على فراشه وهو يسمع الدرس عن بعد. صحيح هذا مطلوب وهذا في خير عظيم، الحمد لله الله تعالى فتح أبوابا عظيمة للدعوة إلى الله تعالى بسبب هذه الوسائل، وسائل التواصل. الآن نحن في المسجد ونتكلم يعني في شرح هذا الكتاب المبارك، وما ندري من يسمعنا من الناس من وراء هذه الشاشات أو هذه الأجهزة، وهذا في خير عظيم لا شك، ما نزاهد من هذا، بل المسلم يحرص على طلب العلم بأي وسيلة، خاصة في هذا العصر تيسرت وسائل العلم. فالمؤمن الموفق هو الذي يستغل هذه الوسائل في العلم النافع فيما يقربه إلى الله. لكن لا شك أن حضور الدرس في المسجد هذا له أثر آخر على القلب، عندما تحضر في هذه الحلقة وتحفنا الملائكة يكون في هذه البركة، حتى يعني التلقي المباشر له أثر، عندما يسمع الواحد منا الكلام المباشر يعني يكون له أثر في دخول المعلومة في القلب. نحن ما نريد فقط العلم المعرفي، وإلا فالأحاديث موجودة، كل واحد منا يستطيع يقرأ هذا الكتاب في بيته، لكن مثل هذا التدارس في المسجد في حلق الذكر والعلم، سبحان الله، الله تعالى يفتح لنا فتوحا، كم من الفوائد والعلوم التي ربما لا تخطر بالبال يفتح الله بها على القلب في مثل هذه الحلقات في بيوت الله. ثم أيضا عندما يسمع المتلقي الكلام في المسجد وفي درس العلم مباشرة، ربما يكون أثر العلم على القلب مختلفا عن أثر العلم على القلب عندما يسمعه عن طريق وسائل التواصل، فربما يكون الأثر أعظم، ما يكون مجرد تلقي معرفي، وإنما يكون تأثر قلبي ويتحرك القلب مع هذه الأحاديث، فيشعر بسكينة تنزل على القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك. فإذا يعني نعم نحن نستفيد من هذه الوسائل، لكن على الأقل مسلم ما يحرم نفسه من حضور مجلس علم ولو في الأسبوع مرة واحدة، يحضر مجلس علم لحصول البركة في هذا المجلس. وقال هنا: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والتدارس يشمل تدارس ألفاظ القرآن، فمثلا حلق حفظ القرآن هذه تدخل في هذا الحديث، حلق تلاوة القرآن، تصحيح التلاوة ومخارج الحروف، تعلم أحكام التجويد هذا يدخل في هذا الحديث، حلق القراءات القرآنية يدخل في هذا الحديث، لأن هذا كله يدخل في تدارس القرآن الكريم. ومن أعظمها حلق تدبر القرآن وتفسير القرآن، لأن القرآن إنما نزل لهذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الحلق في تدارس معاني القرآن وتدبر يعني القرآن هذا من أعظم ما يدخل في هذا الحديث. وهكذا طبعا يدخل في القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تبين القرآن والأحكام الشرعية والأحاديث النبوية كلها تدخل في مثل هذا. قال: إلا نزلت عليهم السكينة. سبحان الله، بالفعل والله يشعر المسلم في درس العلم بسكينة وطمأنينة في قلبه، وهذا والله من أحوج ما نحتاجه، لا سيما في زماننا هذا، زمان كثرت فيه المشاغل وضوضاء العمل كما يقولون، يعني تشتت قلبي وذهني بسبب ضغوطات الحياة وكثرة المشاغل وطول ساعات العمل واختلاف الحاجات. فيحتاج المسلم كما ينشغل بمصالح دنياه، يحتاج إلى أن يسقي روحه بهذا الـ 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 يعني الـ بهذا الـ يعني الماء والحقيقي الذي يروي القلوب، يحتاج إلى أن ينير قلبه، أن يجعل في قلب السكينة بمثل هذه المجالس التي نتدارس فيها العلم. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم الرحمة، وذلك جاء في الحديث الآخر: قوموا مغفورا لكم. فيعني يخرجون من مجلس العلم وقد غفرت ذنوبهم وغشيتهم الرحمة، وكذلك يكون بينهم تراحم، يسلم بعضهم على بعض، فيعني هذا فيه زيادة في تكفير السيئات وتحصيل الحسنات. ثم قال: وحفتهم الملائكة. ونحن الآن تخيل ملائكة من حولنا تحفنا، كما جاء في الحديث يعني الملائكة يلتمسون، إن لله ملائكة فضلة، يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حاجتهم تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيأتون ويحفون مجالس العلم، يحفون مجلس العلم، وحتى يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا. يعني شيء ما نتخيله نحن الآن، نحن جلوس في هذا المكان الصغير في بيت من بيوت الله، لكن انظر إلى تعظيم الملائكة لمثل هذا المجلس، كيف يحفوننا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، شيء عظيم. لماذا؟ لأن هذا الوحي هو حقيقة الحياة، حقيقة النور، والملائكة تعظم وحي الله. وأعظم وظيفة للملائكة إنزال الوحي من السماء، وظيفة جبريل عليه الصلاة والسلام ومن معه من الحرس. فإذا وجد الملائكة بعض الناس يتدارسون وحي الله تعالى، يتدارسون وحي الله من القرآن والسنة، يجلسون مجالس الذكر والعلم، فيأتون. الملائكة يحبون العلم، يحبون القرآن، ويتلون القرآن، كما قال الله تعالى: والصافات صفا فالتاليات ذكرا. قال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. يتلون الذكر والوحي القرآن، فإذن يجتمعون على مجالس العلم، يحبون مجالس القرآن والحديث، فتجتمع الملائكة على العلم النافع، على ذكر الله تعالى. وذلك تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأن هذا العلم به سعادة الخلق، به حياتهم الحقيقية، الحياة الحقيقية بمعرفة الله، معرفة الطريق الموصل إلى الله. وهذا إنما يكون بالعلم، كلما ازددنا معرفة بالله وما يقربنا إلى الله، يعني ازددنا قربا منه سبحانه جل وعلا. فالملائكة تعظم مثل هذه المجالس. ثم الأعظم من هذا كل قال: وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده، الله يذكرنا عنده في الملأ الأعلى. ما ظنك بعبد يذكره الله تعالى عنده؟ هذا يلزم منه أن يغفر الله له ويرحمه ويسدده ويوفقه ويحفظه ويهديه، كل البركات تنزل عليه. فهذا فيه ترغيب عظيم الإخوة في مجالس العلم. فنسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.